بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا في كلام السابق عند ذكر ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. وذكرنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرف بكثرة الحديث، مع ذلك لم يحدث بكل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وترك أحاديث لم يذكرها. وهذه الأحاديث ليس فيها حكم شرعي يستفيد منه العبد المؤمن، لأن هذا كتمان للعلم ولا يليق بأبي هريرة، بل هو نفع عن نفسه رضي الله تعالى عنه أن يكتم العلم للآيات الواردة في ذلك. ولذلك رأى أنه يجب عليه تبليغ كل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك أشياء لم يذكرها مخافة أن يقطع بلعومه، يعني أن يقتل، ولم يبثها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا استشكله البعض، لكن أجاب العلماء عليهم رحمة الله، لأن الإشكال فيه ظاهر. أولا، كيف لا يبلغ أبو هريرة الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه كتمان للعلم؟ ثم كيف أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يقول شيئا يكون سببا في قتل المسلم؟ هذا لا يعقل أن يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. كما قلت، أجاب العلماء عليهم رحمة الله على ذلك بعدة أجوبة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله عز وجل مستشكلا ذلك أو ذاكرا هذا الإشكال، قال: ولقائل أن يقول: كيف استجاز كتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال: بلغوا عني؟ يعني كيف يستجيز أبو هريرة أن يكتم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغ عني ولو آية؟ هذا الأول. قال: وكيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إذا ذكر قتل راويه؟ يعني كيف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا لو ذكره الذاكر ورواه الراوي لقتل؟ قال: وكيف يستجيز المسلمون من الصحابة الأخيار والتابعين قتل من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجاب في على ذلك هو وغيره من أهل العلم، قال: فالجواب أن الذي كتمه ليس من أمر الشريعة، فإنه لا يجوز كتمانها. ويقصد ليس من أمر الشريعة، أي ليس فيه حكم شرعي سواء في العقائد أو الأحكام أو الأخلاق أو غير ذلك. قال: فإنه لا يجوز كتمانها، وقد كان أبو هريرة يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، وهي قوله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. قال: فكيف يظن به أن يكتم شيئا من الشريعة بعد هذه الآية، وبعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، وقد كان يقول لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وإنما هذا المكتوم مثل أن يقول: فلان منافق، وستقتلون عثمان، وهلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش بنو فلان، فلو صرح بأسمائهم لكذبوه وقتلوه. يعني هذا مراد أبي هريرة، أنه يذكر بعض الفتن التي تكون، ويذكر أئمة الجور الذين سيكونون، فإذا سمعوه فإنهم قد يقتلونه من أجل أنه ذكرهم ومن أجل أنه ذكرهم. وقال الحافظ ابن حجر: وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكن عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، قال يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، ثم قال واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. ثم قال قال ابن منير جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطنهم، حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطنا. قال وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين. قال وإنما أراد أبو هريرة بقوله قطع أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه لفعلهم وتضليله لسعيهم. ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على عدم على ذم من كتم العلم. يعني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يكتم أحاديث الأحكام ولم يكتم أحاديث الشرائع، إنما كتم بعض أحاديث الفتن التي تتناول بعض أئمة السوء وأئمة الجور، لأنه لو ذكرهم بأسمائهم لا قتل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذا الأمر لقتل. وأما كما قال ابن المنير ما يذكره الباطنية من غلاة الصوفية وغيرها أن للشريعة باطنا لا يعلمه إلا أهل الولاية وظاهرا يعلمه عوام الناس، فهذا من أبطل الباطل، فهذا من أبطل الباطل، لأن الشريعة ليس فيها ظاهر وباطن، بل الشريعة كلها ظاهرة وكلها واضحة وكلها بينة. وقد أنزل الله عز وجل كتابه وأنزل وحيه على نبيه صلى الله عليه وسلم تبيانا لهذا الدين وأكمل به الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال ابن حجر وقال غيره يحتمل أن يكون أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له به. يعني يحتمل أيضا أن يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنما كتم بعض الأمور التي تقع آخر الزمان، لأن السامع إذا سمع مثل هذه الأمور قد لا تحتمله أو لا يحتمل هذه الأمور عقله، لا يتحمل هذه الأمور عقله، فينكر ذلك فيقع في إنكار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك لا يتضمن حكما شرعيا، إنما يتضمن ذكر الملاحم التي تكون في آخر قيام الساعة، وقد ذكرها آخرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وذكروا كل ما يقع قبل يوم القيامة، فهذا يدل على أنه لم يكتم من شريعة الله عز وجل شيء، سواء كان في الأحكام والعقائد أو الأخلاق والمعاملات أو الفتن والملاحم وما يكون من الحوادث في آخر الأيام. وهذا الأمر لم ينفرد به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حتى يطعن فيه، واستجاز بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكتموا بعض الأمور التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، كحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه حافظ سنة سر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث بكل ما سمع. وقد روى الحاكم عن أبي الطفيل قال انطلقت أنا وعمر بن ضليع إلى حذيفة بن اليمان وعنده سماطان من الناس، فقلنا يا حذيفة أدركت ما لم ندرك وعلمت ما لم نعلم وسمعت ما لم نسمع، فحدثنا بشيء لعل الله أن ينفعنا به. فماذا قال حذيفة؟ قال لو حدثتكم بكل ما سمعت ما انتظرتم بي الليل القريب. هذا مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال قلنا ليس عن هذا نسألك، ولكن حدثنا بأمر لعل الله أن ينفعنا به. قال لو حدثتكم أن أم أحدكم تغزو في كتيبة حتى تضرب بالسيف ما صدقتموني، ويقصد بذلك أحاديث الفتن. قلنا ليس عن هذا نسألك، ولكن حدثنا بشيء لعل الله أن ينفعنا به. فقول أبي الطفيل وابن ضليع ليس عن هذا نسألك، يعني لا يريدون تلك الأحاديث التي تكون في الملاحم وتكون في الفتن آخر الزمان، إنما يريدون الشيء الذي ينتفعون به. فلذلك كتم عنهم حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه ولم يحدثهم إلا بالأمور التي تنفعهم في دينهم وتنفعهم في شريعتهم، وأنما أخفاه حذيفة رضي الله تعالى عنه هو من أمور الفتن التي فيه تسلط بعض أهل الجور وتسلط الولاة وانتشار الظلم وغير ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ينفي عن نفسه الكذب، ينفي عن نفسه الكذب لما أكثر من التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم وبين لهم أنه لم يكن ليكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لازمه تلك الملازمة العظيمة، وهو الذي أسلم وحسن إسلامه ورضي بدين الإسلام دينا وبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي من الصحابة الذين رووا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فكيف يعقل أن يروي هذا الحديث ثم يقع فيه، ثم يقع في الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وروى مسلم رحمه الله عن أبي رزين قال: خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال: ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، ثم أورد الحديث فقال: إني ألا إنكم تحدثون أو تحدثون فيما بينكم أني أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لتهتدوا وأضل، يعني تظنون أنني أكذب ثم أنا أضل عن سواء السبيل، وأنتم تكونوا من المهتدين، وأنا الذي أردت الهداية، بل طلبتها لنفسي فأسلمت، وطلبتها لأمي فآمنت وأسلمت، ثم في آخر حياتي أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأضل وأكون من أهل النار وأتبوأ مقعدي من النار. هذا لا يعقل أن يقوله مسلم، فضلا أن يقع فيه مثل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وبعض من أعمى الله بصيرته وأعمى الله قلبه استدل بهذا لأن أبا هريرة كان ينفي عن نفسه الكذب، فهو دليل أنه كان يكذب، فهو دليل أنه كان يكذب، وهذا ليس بصحيح، لأن نفيه عن نفسه الكذب أراد فقط أن يبعد التهمة عن نفسه ويبين للناس أنه كان حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونفيه للكذب على نفسه لا يدل على أنه وقع فيه، لأن الإنسان إذا نفى عن نفسه الكذب هذا لا يدل أنه يقع في الكذب، بل يدل على أنه صادق في قوله، خاصة إذا كان معروفا بالثقة ومعروفا بالعدالة والأمانة. بل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينفون عن أنفسهم الكذب، بل أعظم من ذلك نفى عن نفسه الكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يقال بأنه لما نفى عن نفسه الكذب أنه يدل على أنه يكذب؟ حاشاه وكلا أن يكون كذلك. وروى مسلم من حديث طلحة حديثا وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل. فهذا مثله قول أبي هريرة، فهو متابع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه الكذب حتى يصدقه قومه، فكذلك أبو هريرة نفى عن نفسه الكذب حتى يأخذ عنه أصحابه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن شهد له كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالحفظ والعدالة والإتقان والجمع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألونه وكانوا يسمعون منه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أتي عمر بامرأة تشم، يعني تستعمل الوشم، فقام فقال: أنشدكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشمنا ولا تستوشمنا. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول أو يسأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ويقره على ذلك. وجاء في الصحيحين أيضا أن عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني كان يذكر الشعر لأن حسان كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. استغرب عمر في خلافته لما سمعه ينشد نظر إليه ولحظ إليه فقال له كنت أنشد فيه وهو وكان فيه من هو خير منك. فقال ثم التفت إلى أبي هريرة يعني حسان فقال أنشدك الله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم، قال اللهم نعم أي سمعته. فهذا حسان أمام عمر يستشهد بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الحديث الأول قال وفائدة ذكر أبي هريرة قصة عمر إظهار ضبطه وأن عمر كان يستثبته في الأحاديث مع تشدد عمر ولو أنكر عليه عمر ذلك لنقل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يتشدد في نقل الأحاديث وكان من مذهبه أنه لا بد من الإقلال من الحديث، لماذا؟ حتى لا يقع الإنسان في الخطأ والوهم، وهذا مذهب له ومذهب لبعض الصحابة. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يرى نفسه أنه حافظ ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشدة ملازمته له، فكان يبث الأحاديث ويروي هذه الأحاديث على كثرتها عنده. وعمر كان يخشى أن يقع الإنسان في الخطأ أو أن يحدث الناس بما لا يفهمون أو أن يحدث الناس بما لا تعيه عقولهم، خاصة فيما يتعلق بأحاديث الرخص وغير ذلك. وهذا كان مذهبا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ولذلك الإمام الذهبي عليه رحمة الله يعني هذا من باب الفائدة لما ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه ومذهبه في ذلك قال وذكر كلمة علق عليها على فعل عمر ومذهبه، قال هكذا هو كان عمر رضي الله عنه يقول أقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وزجر غير واحد من الصحابة عن بث الحديث، وهذا مذهب لعمر ولغيره، فبالله عليك إن كان الإكثار من الحديث في دولة عمر كانوا يمنعون منه مع صدقهم وعدالتهم وعدم الأسانيد، بل هو غض لم يشب أو لم يشب، فما ظنك بالإكثار من رواية الغرائب والمناكير في زماننا مع طول الأسانيد وكثرة الوهم والغلط؟ فبالحري أن نزجر القوم عنه، فيا ليتهم يقتصرون على رواية الغريب والضعيف، بل يروون والله الموضوعات والأباطيل والمستحيل في الأصول والفروع والملاحم والزهد، نسأل الله العافية. ثم قال عليه رحمة الله فمن روى ذلك مع علمه ببطلانه أي الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وغر المؤمنين فهذا ظالم لنفسه جان على السنن والآثار، يستتاب من ذلك فإن أناب وأقصر وإلا فهو فاسق، كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع، وإن هو لم يعلم فليتورع وليستعن بمن يعينه على تنقية مروياته، نسأل الله العافية. فلقد عم البلاء وشملت الغفلة ودخل الداخل على المحدثين الذين يركن إليهم المسلمون، فلا عتبى على الفقهاء وأهل الكلام. هذا كلام الإمام الذهبي عليه رحمة الله في زمانه لما كان زمان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المزي عليه رحمة الله والبرزالي والذهبي وابن القيم وغيرهم ممن كانوا يعرفون ويدركون صحة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون بينها، ماذا يقول في زماننا الذي تولى الكثير منا الخطابة والتدريس وغير ذلك، وكثير منا أو وكثير من المسلمين اليوم ممن تولى ذلك لا يعرف يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكنه أن يميز بين الصحيح والضعيف، بل يأتي بكل ما يقرأ في الكتب سواء في كتب التاريخ التي كثير منها أسانيدها باطلة وموضوعة تتكلم في خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويورد ذلك كأنه شيء متواتر وشيء معلوم من الدين بالضرورة، فيتكلم في خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويستشهد بهذه الآثار وبهذه الأحاديث الموضوعات المكذوبات، وهو يعلم ذلك، وإن كان لا يعلم ذلك فهو كما قال الإمام الذهبي عنه. وأيضا نجد بعضهم يدعي علم الحديث ويدعي التفريق والتمييز بين هذه السنن، ثم يؤلف مؤلفا في إظهار الشرك وإظهار البدع، كالذي ألف مؤلفا في بمناسبة اتخاذ مدينة قسنطينة رمزا للثقافة العربية، أو ما لا أدري ما يقال لها، عاصمة الثقافة العربية، ألف مؤلفا جمع فيه قصائد الجزائريين الذين كانوا يقعون في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ويقعون في الشرك الصراح، مع ذلك يحمل كلامهم ما لا يحتمل، ويجعل له مخارج وأنهم لا يقصدون ولا يقصدون بحكم أنهم من الجزائر. وهذا لا، والوطن لا يقدس أحدا، إنما الذي يقدسك عملك، كما قال سلمان كما في الموطأ للإمام مالك عليه رحمة الله، عملك هو الذي يقدسك، لا وطنك هو الذي يقدسك، وأنك لا تقع في الخطأ أو لا تقع في البدع أو لا تقع في الإثم أو غير ذلك. فجعل هذا المسكين ويظن نفسه أنه من أهل الحديث، أنه إذا أتى إلى أشعارهم وقصائدهم يخرج الأحاديث التي تتكلم عن هذه الأمور، ويذكر كلام العلماء، فكأنه عالم من علماء الحديث، مع ذلك وقع في البدع ووقع في الشرك، وذكر أشياء كثيرة يندى لها الجبين، يندى لها الجبين مما فيها من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعي أنه من زمرة أهل الحديث أو من أهل الحديث، حشاه أن يكون كذلك، لأن هذا من نشر البدع ومن نشر الشرك ومن نشر الباطل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال، لأن هذه قصائد المغنين وقصائد الشعراء الذين لا يعلمون من دين الله عز وجل شيء، ويقعون في الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أغرب ما كتب في ذلك أنه ذكر إجازة، أو أنه سمع أنشودة طلع البدر علينا وأخذها من أمه، فكأنه إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الشيء الذي يضحك ويبكي للأسف الشديد. على كل حال، أن الإمام الذهبي عليه رحمة الله ذكر بأن عمر من مذهبه الإقلال من الحديث، ومع ذلك كان يسأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ويقره على ذلك، ومن الصحابة الذين أقروه على الحفظ، وأقروه أيضا على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وقد ورد في الصحيحين من حديث عطاء بن يزيد عن أبي هريرة لما ذكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة والشفاعة، وذكر حديث الخروج من النار، وأن آخر من يدخل الجنة من المؤمنين له من النعيم الشيء الكثير، ثم قال في آخره: فإذا دخلها قال الله له تمنى، قال فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا، حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك لك ومثله معه. قال يزيد بن عطاء وأبو سعيد الخدري، يزيد بن عطاء هو الذي ذكر هذه القصة وكان حاضرا مع أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فلا يقول أن قائل كما هي الشبهة التي يذكرها الطاعنون في أبي هريرة، هذه الفضائل كلها جاءت عن طريق أبي هريرة، فكان هو الذي يمدح نفسه ويزكي نفسه. نعم هذا صحيح، وأبو هريرة من الصحابة العدول، وحاشا أن يكون يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الذين سمعوا منه من خيار التابعين، الذين رووا هذه الأحاديث وسمعوها منه وأخذوها عنه، من خيار أئمتنا أئمة الإسلام، كمحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب الذي أدرك عصر عمر رضي الله تعالى عنه وروى عن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وحميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم كثير من التابعين، هل يعقل أن يروي عنه هؤلاء كلهم ثم لا ينطق أحد منهم بتكذيب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويجمعون كلهم على أن أبا هريرة من أصدق الناس ويأخذون عنه هذه الأحاديث؟ فعطاء بن يزيد كان في هذا المجلس فقال: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة، يعني أقره على الحديث بطوله. إلا في هذه الكلمة كان أبو سعيد حفظ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لك مثله وعشرة أمثاله، أما أبو هريرة فحافظ أن لك مثله وأن لك ذلك ومثله معه، وهذا لا يدل على أنه كذب في ذلك أو أنه أخطأ في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر هذا القول يسمعه أبو هريرة، ثم يزيد الله عز وجل لعبده ما شاء من الفضل وفضله واسع، فيذكر أو يسمع أبو سعيد الفضل الآخر ويرويه، والحاصل أنه أقره على جميع الحديث، وهذا كله يدل على حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولو ذهبنا نستقصي هذه الأخبار التي رويت عنه وعن الصحابة والتابعين في ذكر حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لطال بنا المقام، لكن نكتفي بهذا القدر، ونختم بكلام للإمام الحاكم عليه رحمة الله أورده في كتاب المستدرك بعد أن ذكر فضائل أو بعض من فضائل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قد تحريت الابتداء من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة والتابعين له بذلك، فإن كل من طلب حفظ الحديث من أول الإسلام وإلى عصرنا، وهو في القرن الخامس لأنه توفي سنة 1445، قال: وإلى عصرنا هذا فإنهم من أتباعه وشيعته، إذ هو أولهم وأحقهم باسم الحفظ، فهو راوية الإسلام رضي الله تعالى عنه وأحفظ الناس لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: قال الإمام أبو بكر، ويقصد أبو بكر ابن خزيمة شيخه رحمه الله عز وجل: فمن حرص أبي هريرة على العلم روايته عمن كان أقل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم منه حرصا على العلم، فقد روى عن سهل بن سعد الساعدي، أي أن أبا هريرة من حرصه على العلم كان يروي عمن هو أصغر سنا منه وأقل أحاديث منه، فقد روى عن سهل بن سعد الساعدي، وهكذا كانت طريقة أهل الحديث، يأخذون الحق والعلم عمن كان أكبر منهم وعمن كان مثلهم وعمن كان أصغر منهم. ولذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله يقول: لا يكون المحدث محدثا حتى يأخذ عمن حتى يحدث عمن هو أكبر منه ومن هو أصغر منه ومن هو مثله. فكذلك كان أبو هريرة، وهذا يدل على حرصه وعلى العلم والحفظ. ثم أورد حديثا عن أبي هريرة عن سهل بن سعد الساعدي قال فيه: سمعته من سهل بن سعد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو بكر: فحرصه على العلم يبعثه على سماع خبر لم يسمح من النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإنما يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلوبهم فلا يفهمون معاني الأخبار، إما معطل جهمي يسمع أخباره التي يرويها خلاف مذهبهم الذي هو كفر فيشتمون أبا هريرة ويرمونه بما الله تعالى قد نزهه عنه تمويها على الرعاع والسفل أن أخباره لا تثبت بها الحجة. يقول أن الناس الذين يطعنون في أبي هريرة لا يخرجون من هذه الأصناف، إما جهمي مذهبه مخالف للسنة ومخالف للأحاديث التي يرويها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في إثبات أسماء الله وصفاته وإثبات القدر وإثبات الغيبيات. فهذه كلها لم يجد سبيلا لأن يرد هذه الأحاديث إلا بالطعن في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وإما خارجي يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يرى طاعة خليفة ولا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف مذهبهم الذي هو ضلال، لم يجد حيلة في دفع أخباره بحجة وبرهان، كان مفزعه الوقيعة في أبي هريرة. أو قدري اعتزل الإسلام، اعتزل الإسلام وأهله وكفر أهل الإسلام الذين يثبتون الأقدار الماضية التي قدرها الله تعالى وقضاها قبل كسب العباد لها، إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر لم يجد حجة يريد صحة مقالته التي هي كفر وشرك، كانت حجته عند نفسه أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها. فهؤلاء الذين يطعنون في أبي هريرة إذا احتج لهم بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن أخباره ليست بحجة لأنها أخبار آحاد، لأنها أخبار آحاد، والآحاد لا يؤخذ به في العقائد، وهذه بدعة نشرتها المعتزلة والجهمية، وأيضا هي بدعة الإباضية والخوارج، وبدعة كل من قال بالقدر، وتلقفتها أيضا الأشاعرة وغيرهم، فيردون كل الأحاديث التي فيها ذكر الصفات التي رواها أبو هريرة وغير أبي هريرة بحجة أنها أخبار آحاد، والآحاد قد يخطئ وقد يصيب ولا نعلم هل أخطأ أو أصاب، فلذلك ترد في مثل هذه الأمور. ولا شك أن هذه البدعة كما ذكر العلماء منهم ابن حزم وغيرهم كثير انطلت على كثير من الأصوليين والفقهاء، ولم يعرفوا مغزى المعتزلة من إثبات أو من ذكر هذه الحجة الواهية، وهي أن خبر الآحاد لا يقبل، فيردون بذلك أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويردون سنته عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله: أو جاهل يتعاطى الفقه ويطلبه من غير مظانه، إذا سمع أخبار أبي هريرة فيما يخالف مذهب من قد اجتبى مذهبه وأخباره تقليدا بلا حجة ولا برهان تكلم في أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه ويحتج بأخباره على مخالفيه إذا كانت أخباره موافقة لمذهبه. وقد أنكر بعض هذه الفرق على أبي هريرة أخبارا لم يفهم معناها، ثم قال: أنا ذاكر بعضها بمشيئة الله. أي جاهل يتعاطى الفقه ويطلب الفقه، لكن هو يتعامل مع أخبار أبي هريرة على وجهين. إذا كانت هذه الأخبار التي أتى بها أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالف مذهب إمامه وتخالف قول إمامه والذي تربى عليه، رد ذلك على أبي هريرة وقال إن أبا هريرة ليس بفقيه ولا يحتج بحديثه، كما فعل بعض الأحناف لحديث المصرات، جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الغنم ولا الإبل، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني والتصرية هي أن يترك الرجل اللبن في ضرع الشاة ثم يبيعها بهذا اللبن، فتظهر للمشتري بأنها كثيرة اللبن فيشتريها كذلك ويظنها أنها كثيرة اللبن، فإذا مضت عليها أيام وجدها أنها قليلة اللبن، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يمسكها وبعد أن اشتراها وبين أن يردها بهذا العيب، لكن إذا ردها بهذا العيب يرد معها صاعا من تمر لاستفادته من هذا اللبن. هذا الحديث رده الأحناف وقال بعضهم بأن هذا حديث أبي هريرة وأبو هريرة ليس بفقيه، ولذلك هذا الكلام لا شك أنه كلام لا يقوله من عرف قدر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما أورد هذا الحديث قال: واعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصرات بأعذار شتى، فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة، لأنه قال ليس بفقيه، وهذا كما ذكرهم الإمام ابن خزيمة عليه رحمة الله، يرد الحديث من أجل مذهبه ومذهب شيخه، من أجل مذهبه ومذهب شيخه، فإن وافقه الحديث على مذهب شيخه أخذ بحديث أبي هريرة، وإن خالف مذهب شيخه لم يأخذ بحديث أبي هريرة وطعن فيه بأنه ليس بفقيه. ماذا قال ابن حجر؟ قال ولم يكن، يعني قال هذا الطاعن لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة، فلا يؤخذ بما رواه مخالفا للقياس الجلي. ثم قال ابن حجر، وهذه كلمة ينبغي أن يحفظها طلاب العلم وأن يعرفوا قدر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال وهو كلام آذى قائله به نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه. وهو كلام آذى قائله به نفسه، نعم إذا تكلمت في أولياء الله، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في علماء الإسلام، فاعلم أنك قد آذيت نفسك، فاعلم أنك قد آذيت نفسك، ولن يبارك الله عز وجل لك في علمك، لأنه لا بد أن تعرف قدر هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. قال وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، لأن هذا لا يقوله إنسان عاقل. نرجع إلى كلام الحاكم عليه رحمة الله بعد أن أورد كلام ابن خزيمة، قال وأنا ذاكر بمشيئة الله عز وجل في هذا رواية الأكابر الصحابة عليهم أجمعين عن أبي هريرة، يقول سأذكر رواية أكابر الصحابة عن أبي هريرة. فهل أبو هريرة يكذب؟ لماذا لم يكذبه هؤلاء الصحابة؟ لماذا رووا عنه واستفادوا منه؟ قال فقد روى عنه زيد بن ثابت وأبو أيوب الأنصاري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعائشة، ثم ذكر جماعة منهم، ثم قال فقد بلغ عدد من روى عن أبي هريرة من الصحابة 28 رجلا، فأما التابعون فليس فيهم أجل ولا أشهر ولا أشرف وأعلم من أصحاب أبي هريرة. الذي ينظر في أصحاب أبي هريرة ومن أخذ عن أبي هريرة يعلم صدق هذه المقالة، أنه ليس هناك جل في التابعين من الذين أخذوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال وذكرهم في هذا الموضع يطول لكثرتهم، والله يعصمنا من مخالفة رسول رب العالمين والصحابة المنتخبين وأئمة الدين من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في أمر الحافظ علينا شرائع الدين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه لمحات موجزة من حياة هذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكانت وفاته سنة 57 أو 8 أو 59 على خلاف في ذلك، وكان مما أوصى به رضي الله تعالى عنه ما رواه الإمام أحمد في المسند عن عبد الرحمن بن مهران أن أبا هريرة رضي الله عنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر وأسرعوا بي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضع الرجل الصالح على سريره قال قدموني قدموني، وإذا وضع الرجل السوء على سريره قال يا ويله أين تذهبون بي. فهل يعقل أن يكذب أبو هريرة وهو في سياق الموت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرحمه الله عز وجل ورضي عنه وأرضاه، فنشهد أو نشهد الله أننا نحبه وكل المؤمنين يحبون أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، ويخشى ممن يتكلم فيه الضلال والغواية وسوء العاقبة في الدنيا والآخرة. وقد ذكر الإمام الذهبي عليه رحمة الله عن الحافظ أبي سعد السمعاني أنه قال سمعت أبا المعمر المبارك بن أحمد يقول سمعت أبا القاسم يوسف بن علي الزنجاني الفقيه قال سمعت الفقيه أبا إسحاق الفيروز أبادي قال سمعت القاضي أبا الطيب يقول كنا في مجلس النظر بجامع المنصور، فجاء شاب خرساني فسأل عن مسألة المصرات فطالب بالدليل، حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها فقال: وكان الشاب حنفيا. قال أبو هريرة: غير مقبول الحديث. قال: فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها، وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له: تب تب، فقال: تبت. قال: فغابت الحية فلم يرى لها أثر. قال الإمام الذهبي: إسنادها أئمة. ثم قال: وأبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول عليه السلام وأدائه بحروفه، وقد أدى حديث المصرات بألفاظه، فوجب علينا العمل به، وهو أصل برأسه. نسأل الله عز وجل أن يرحم أبا هريرة، وأن يرضى عنه وعن سائر الصحابة وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا آخر ما يمكن أن نقوله اليوم، وإلا فإن سيرته سيرة كبيرة عظيمة فيها الكثير من الفقه والكثير من العبر. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في خير المجالس، وأن يجمعنا وإياكم مع الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني أن أشكر كل من أعان على مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الدروس، وعلى السير الحسن لهذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا قد استفدنا منها علما وأخلاقا وآدابا. ونشكر أيضا كل المسؤولين الذين سهلوا ويسروا وأعانوا على تنظيم هذه الدورة وعلى غيرها من الدورات في هذه الإقامة الجامعية، على رأسهم مدير هذه الإقامة وكل من تعاون معه. فالله عز وجل هو وحده المسؤول أن يجزيهم خير الجزاء وأن يثيبهم خير الثواب، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
جزا الله شيخنا خير الجزاء وبارك فيه. والآن يتقدم نائب المدير ليقدم هدية إلى الشيخ، وفي الأخير نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله المزيد من ذلك. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.